ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، بيانا رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا، اعلموا أن الله قد أنزل في محكم التنزيل، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الآية المباركة في سورة يوسف، وهي تشير إلى موضوع خطير، بل هو موضوع هذا الدين وموضوع كل دين تنزل من عند رب العالمين، قضية الحكم بما أنزل الله. والآية تشير على أن الحكم بما أنزل الله هو الدين الصحيح، وتحصر الحكم بيد رب العالمين، لأن إن إذا جاءت بعد إن أو بعد أداة نفس فإنها تفيد الحصر والقصر. إن الحكم إلا لله، ما الحكم إلا لله، إلا هنا أداة حصر وقصر، أي أن الحكم محصور بيد رب العالمين. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ من ربه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما يتكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو بتوجيه من رب العالمين، إما بإلهام أو بوحي مكتوب وهو القرآن الكريم، أو بوحي غير مكتوب وهو السنة المشرفة على قائلنا أفضل الصلاة وأفضل السلام. والعلماء إنما هم باحثون وكاشفون عن إرادة عن حكم الله بالقضية، إن وظيفة العلماء هي النظر في النصوص لمعرفة مراد الله عز وجل من أمر أو من وجوب أو من استحباب أو كراهة أو تحريم أو غير ذلك. والحكام وظيفتهم في الدولة الإسلامية إنما هم منفذون لشرع الله عز وجل، ولذلك لا بد أن يكون حول الحاكم المسلم جماعة تسمى جماعة الحل والعقد. هذه الجماعة لا يحفظ أمر في الدولة الإسلامية ولا يبث بشأن ولا ينفذ أمر إلا بعد أن يصدر القرار من هذه الفئة، وهذه الفئة هي التي تختار الخليفة، وهي التي تكون حوله تسدد أمره وترشده إلى ما يرضي الله عز وجل وما يتفق مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الدين نعلم أن مفتاحه لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله إنما يقابلها كأنها مكتوبة على قطعة نقود وجهها مكتوب لا عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي الجهة الأخرى مكتوب عليها إن الحكم إلا لله. فهذا الدين لو أردنا أن نمثله بقطعة نقود معدنية أو ورقية يكون على أحد وجهيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى الوجه الآخر إن الحكم إلا لله. وكل حكم في الأرض بغير ما أنزل الله إنما هو حكم باطل لا يقبل التصحيح ولا الإجابة. كل إنسان مهما علت سلطته ومهما كان هيله وعلمانه إنما وظيفته إن كان في مجتمع مسلم أن ينفذ ما أمر الله به وما أمر به صلى الله عليه وسلم، وأن يقف عند الحدود، وأن يمنع النواهي، وأن يقطع المحرمات، وأن ينشر المستحبات. هذه وظيفة الخليفة والأمراء في داخل المجتمع المسلم، وليس لأحد في الأرض أن يشرع بغير ما أنزل الله ولو مسألة فكرية واحدة. والعلماء كما قلنا إنما وظيفتهم النظر في الأدلة وبيان الحكم الشرعي من خلال ما هداهم الله إليه من النظر في النصوص واستنباط الأحكام الفقهية. وقد اتفق العلماء علماء الأصول جميعا في باب الحكم والحاكم أن الحاكم هو الله وحده. افتح أي كتاب أصولي يفتتح باب الحكم والحاكم الحاكم هو الله وحده. وقد اتفق العلماء جميعا على من أحل جزئية واحدة من الحرام فقد كفر، ومن حرم جزئية واحدة من الحلال فقد كفر. وقد نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية فقال من استحل النظرة إلى المرأة الأجنبية فقد كفر بالإجماع، ومن حرم الخبز فقد كفر بالإجماع. من استحل النظرة فقد كفر بالإجماع، ومن حرم الخبز فقد كفر بالإجماع. ولم يجرؤ أي حاكم عبر التاريخ الإسلامي أن يشرع بغير ما أنزل الله. كل انحرافات الحكام عبر التاريخ الإسلامي حتى غزوة نابليون التي غزا بها العالم الإسلامي، ما قبلها لم يحصل أن يتجرأ حاكم مسلم باسم الإسلام أن يشرع جزئية واحدة بغير ما أنزل الله، أو يتحدى أو يتعدى قول مجلس الحل والعقد الذي يسير الأمة بأسرها. إنما انحرافاتهم هي شخصية، كذب، فجور، شرب خمر، إلى ظلم، هذا يمكن أن يحصل، وهذا كله كذب لا يخرج عن الملة. أما أن يحل جزئية واحدة بما قد حرمها الله عز وجل، أو يشرع قانونا واحدا بأن يقول إن السارق سجنه يسجن شهرين، هذا يسجن شهرين، هذا يخرج من الملة بالإجماع. ولم أرى فقيها من الفقهاء قد تعدى هذه الحقيقة أن التشريع بيد الله عز وجل، وأن الحكم بيد الله عز وجل، وإن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. تعرض الأمة الإسلامية في تاريخها كله قبل غزوة نابليون إلى مرة واحدة حاول بها أحد الغزاة أن يزحزح دين الله عن منصة الحكم، وأن يطيح بالقرآن أو يبعد القرآن عن توجيه الناس في هذا المجتمع المسلم. يوم أن وصله ولاته إلى بغداد سنة 656 هجرية حاول أن يحكم بغير ما أنزل الله، وأعلن كتابا قد وضعه جده جنكيز خان اسمه الياسة أو الياسر، أي السياسات الملكية، وأراد أن يطبقه على الأمة الإسلامية. وعندها وصف العلماء وصفة حاسمة لا لعثمة فيها ولا لبس ولا غموض. قال ابن تيمية وهم يسألونه كيف نقاتل التتار وهم يصلون ويصومون، فبين لهم أنهم يحكمون بما غير ما أنزل الله، وعندما توجهوا خيفة من قتالهم قال إذا رأيتموني بينهم والمصحة فوق رأسي فاقتلوني، إذا رأيتموني بينهم والمصحة فوق رأسي فاقتلوني. وكتب ابن كثير في البداية والنهاية بعد أن استعرض آراء الياسر أو الياسة، وقال أخيرا ابن كثير في المجلد 13 في البداية والنهاية صفحة 118 يقول ابن كثير من ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة فقد كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسة وقدمها عليه؟ لا شك أن هذا يكفر بإجماع المسلمين. وعندما وقف العلماء هذه الوقفة، وأظن أن العز بن عبد السلام أو غيره حمل الياسر ورفعه بين الناس قال هذا الياسر، هل سمعتم هذا الياسر؟ من حكم بهذا الكتاب فقد كفر، ومن تحاكم إليه فقد كفر. وعندها اضطر قادان الحاكم التتري أن يجعل محكمة للتتار للياسر ومحكمة للمسلمين للكتاب والسنة. وعندها صار الناس يحكمون بالكفر القطعي لمن ذهب إلى الياسر وإلى محكمته وتحاكم إليها. وفي العصر الحديث عندما جاء نابليون ورجع مصر أراد أن يبدل دين الله، وأخذ مجموعة من مصر ومن بينهم رفاعة الطفاوي قد أرسله أكبر مجرم في حق هذه الأمة خلال القرون الثلاثة محمد علي باشا. محمد علي باشا هذا الرجل أول رجل تجرأ على تغيير دين الله في الأرض في المجتمعات المسلمة، وأرسل مجموعة إلى مالتا وعاد رفاعة الطفاوي وكتب كتابه الإبريق تلخيص الإبريق في تلخيص باريس، وزين لمحمد علي باشا أن يستبدل الأحكام الشرعية بالأحكام الفرنسية بالشريعة الفرنسية، وفتح دين الله كأنه ساعة دقيقة فتحوه من أسفل وغيروها قطعة قطعة، ولكنهم لم يغيروا عقاربها ولا إطارها ولا لونها، فلم يتعرض محمد علي باشا للمساجد ولا للصيام ولا للطواف الحديث ولا للمحمل ولا لصناعة بيت الكعبة، بل شجع هذه المنائر والشعائر وغير دين الله نهائيا واجتثه من الأرض اجتثاثا. ولقد كان الكيد العالمي عبر القرون الثلاثة الأخيرة كيف يمكنهم أن ينحوا دين الله عن الحياة، وتكالبت الجهود العالمية حتى أطاحوا بالخليفة المسلم السلطان عبد الحميد، وجاءوا بمصطفى كمال أتاتورك وفي معاهدة لوزان من نوفمبر 1922 إلى يناير 1923 وأخذوا عليه شروطا أربعة بشرط أن يولوه تركيا. الشرط الأول أن يطيح بالخلافة، الشرط الثاني أن يسحق كل محاولة لإعادة الخلافة، الشرط الثالث أن نحارب الشعائر الإسلامية، والشرط الرابع أن يتخذ قانونا أوروبيا بدل قانون الإسلام الذي يحكم تركيا. ووافق عصمت إلنو ممثل مصطفى كمال أتاتورك في معاهدة لوزان على يد كرزون وزير الخارجية البريطانية. واتفق العالم كله بعد أن أطيح بالسلطان عبد الحميد في 27 أبريل سنة 1909 وأسقطت الخلافة في 3 مارس 1924 وسلم مصطفى كمال أتاتورك الحكم. وحافظوا على الشخصية الكمالية حتى بعد أن لحق بربه مغضوبا عليه من الأرض والسماء. حاولوا على الخط حتى اليوم يعتبر المساس بشخصية أتاتورك جريمة يعاقب عليها القانون ويؤخذ عليها بالنواصي والأقدام. وكثير من الحكام قد انذبروا وذهبوا إلا مصطفى كمال، فشخصيته يجب أن تكون مقدسة في نظر الجماهير حتى تبقى تلك الأعمال الجليلة التي قدمها للغرب، ولم تستطع جحافل الصليبية جميعا أن تقدم عشر معشارها. وجيء بالانقلابات العسكرية في العالم العربي وهم يحدون عدوى ويأتسون أسوته ويقتفون أسره ويسيرون على خطاه. السادات القذافي فلان فلان كلهم يعلنون أنهم معجبون بشخصية مصطفى كمال أتاتورك. ولقد قرأت لكاتب السبت كتابا بالترجمة العربية يقول: هل نستطيع أن نصنع أتاتورك في داخل باكستان؟ عندما بدأ بالصناع بإقامة دولة باكستان الإسلامية كان قد كتب معتادر سميث كتابه وذر الإسلام أو إسلام in New History. كتب: هل يمكننا أن نصنع أتاتورك جديدا في داخل باكستان؟ ولذا بعدها بعد 1924 اتفق العالم على قضايا. القضية الأولى أن لا يقوم للإسلام قائمة في الأرض. القضية الثانية أن لا نسمح بأي تجمع إسلامي يدعو لقيام حكم الله في الأرض. القضية الثالثة: يجب سحب أي طليعة من الطلائع تدعو إلى تحكيم الكتاب والسنة. ولذا لا يعجزك بعد هذا أن تفسر كل ما جرى في العالم العربي بعد هزيمة 1948 ضد خاصة، بل بعد 1924 يجب أن تبقى الجيوش نظيفة من المسلمين، يجب أن تطهر أجهزة الإعلام والتربية والخارجية والأمن والمخابرات، يجب أن تطهر من كل مسلم أو مما يسمونه فاندمنتاليست أو من المتطرفين أو من المتعصبين. ولذلك لو رأيت وأنت رأيت ماذا صنع بأي تجمع إسلامي يدعو لقيام الدولة الإسلامية ويحاول جادا بخطى حديدة أن يصل إلى هذا، كيف صنع بها عمليات السحق والإبادة التي تعرضت لها دعوة الإخوان المسلمين في مصر ما شهد لها التاريخ مثيلا؟ لماذا؟ لأنها أول حركة قامت تدعو لقيام الدولة الإسلامية بعد أن أطيح بها سنة 1924. أطيح بها 1924 فقام حسن الدنا 1928 ينادي بإعادة الخلافة. يقول محمد قطب: راجعت تاريخ التعذيب في البشرية فما وجدت مجموعة عذبت ولا سحقت أكثر من مجموعة من جماعة الإخوان المسلمين في مصر. ثم عندما وضع الإخوان في السجون وخرج الشباب الجديد يدعو لإعادة حكم الله في الأرض، جماعة الجهاد في مصر المطاردة، السحق، التعليم، عمليات المسرحيات لذبح الشباب الذي يدعو لإعادة حكم الله في الأرض، يجب أن لا نسمع مرة أخرى كلمة خليفة أو خلافة أو حكم بالقرآن. نحن لا نطيق سماع هذا، حتى أنه حتى أن المسلمين في مصر بعد أن أصيح بالخليفة في إسطنبول 1924 انكسروا حتى يقعوا عليهم خليفة، لأنهم اتفقوا على أنه لا يجوز للأمة المسلمة أن تبقى يوما واحدا بدون خليفة وأن تبيت بدون حاكم إسلامي. التقوا على الملك، ملك مصر، ملك الملك فؤاد، ومع ذلك ومعروف من هو فؤاد، ومع ذلك انتفض الغرب كله، انتفض الغرب كله عندما علموا أن المسلمين قد التقوا على رجل معروفة سيرته بالضياع والانحراف. لا يطيقون أن يسمعوا كلمة خليفة أو كلمة أمير المؤمنين، ولو كانت من فاسق فاجر، ولو كانت من رجل يحتس الخمر ولا يحرم حلالا ولا يحرم حراما ولا يعرف حلالا في شخصيته وفي ذاتيته. الآن في أفغانستان بعد أن سقط 1.5 مليون شهيد وسالت بحور الدماء في أفغانستان، وأمريكا كانت تقول إن هذه الحرب، قرأت مقابلة لقائد أعمال السفارة الأمريكية في كابل سنة 1984، قال إن هذه الحرب لن تنتهي قبل نهاية القرن، ستمتد إلى نهاية القرن، وكان في رأي أمريكا أن تستمر هذه الحرب حتى نهاية القرن، حتى تحطم الشعبين اللدودين العدوين اللدودين لأمريكا، الاتحاد السوفياتي والشعب الأفغاني. ماذا أمريكا الآن؟ قد أصلحت، لا تنوي على شيء، تريد أن توقف الجهاد بأي طريق. أنا أقول لك، أقول لكم السبب. في الأيام الأخيرة اجتمع المجلس الأمن القومي الأمريكي وقدم له جنرال أمريكي نصا أو تقريرا إن الجهاد في أفغانستان خطر على مصالح أمريكا في العالم الإسلامي كله، ويجب أن يوقف وبالسرعة المناسبة وبأي طريقة. ليس هذا هو التقرير الأول، لقد كانت خلال الثلاث سنوات الأخيرة تقارير متواصلة صدرت في الساحة الأمريكية وبيع في الشارع الأمريكي، كتاب لمراقب سياسي كبير أن الجهاد الأفغاني لن ينتهي في داخل أفغانستان، سيهزم روسيا وسيقتحم الاتحاد السوفياتي وسينطق الاتحاد السوفياتي، ثم يقترب أوروبا، وعندها أمريكا ستعض أصابع الندم وستدخل بحرب، بحرب حياة أو موت مع هذا الإسلام الذي بدأ زحفه لداخل أفغانستان. نيكسون وصل إلى هنا ورجع إلى أمريكا وعلى التلفاز الأمريكي يقول له الصحفيون: ماذا عملتم بالمشكلة الفلانية والمشكلة الفلانية والمشكلة الفلانية؟ وهو يقول: إيزي، إنها سهلة. قالوا: ما المشكلة؟ قال: المشكلة هي الإسلام. على أمريكا أن تتنادى خلافاتها مع روسيا وتوقف الزحف الإسلامي الذي بدأ ينطلق من أفغانستان. يا أيها الإخوة، هذا الجهاد الآن قد وصل إلى أن يقطف ثمرته، ومن هنا التقى العالم كله الذين كانوا يودون أن يستمر هذا الجهاد، والمستفيدين من هزيمة روسيا، والمستفيدين من الاستنزاف اقتصاديا وعسكريا واقتصاديا، والمستفيدين من تحطيم الشعب الأفغاني البطل الذي لم يقهر أمام غاز أبدا. هم نراهم في بيشاور في أحد المستشفيات، مستشفى النساء الأرقي، قد اكتست 37% من أرحام النساء الأفغانيات اللواتي دخلن هذا المستشفى.
ضد الملك فارس، وابتدع طلقاته الاولى على يد حكمة ياهو الرباني في 1975 ايام عصر داود الافغاني، ثم واصل الجهاد ايام تراقي الافغاني، ثم واصل ايام حفيظ الله الافغاني. فالجهاد لم يبدا ضد روسيا ولم يكن ضد روسيا، قام منذ اول يوم لتحكيم شرع ذلك الامر، قام منذ اول يوم وهو يقول ان الحكم الا لله، فاذا صدقت هذه الثمره واذا منع الافغان بعد ان كانت دماؤهم بحورا وسيلات عبر ثلاثة عشر عاما فان الجهاد لم يبدا بعد، ولم نتخذ من فترة واحدة من الدماء. نحن مسلمون وجئنا الى هنا لنقيم حكم الله في الارض، جئنا نحن كعرب لنقف بجانب الذين يريدون تحكيم شرع الله في الارض، نريد ان نرى بقعة واحدة من اراضي الاسلام ترتفع فوقها راية لا اله الا الله، تقام تمثل قاعدة صلبة لانطلاق الجيوش الإسلامية إلى العالم كله. نريد دولة إسلامية تتبنى مصالح المسلمين في الأرض، تسير الجيوش للغزو، تحمي الثغور، تقيم الحدود. هذا الذي عشنا من أجله، ونرجو الله عز وجل أن نستشهد في سبيله. يا أيها الإخوة، ما سر هذا التشابه العالمي؟ والدول الصغرى ساكتة عما تفعل الكبرى لأنها لا تستطيع أن تقف أمام ما يسمى بالعملاقين الكبيرين. إن هذا الجهاد قام بالعصي والحجار، والحمد لله، وبعد 13 عاما متواصلة من مسيرة الدماء والعرق والآلام والدموع، لقد أصبحت بأيدي المجاهدين أسلحة حديثة وذخائر كثيرة، والذين بدأوا بالحجارة والعصي يستطيعون أن يواصلوا بالكلاشينكوف والهاون. نحن كعرب نقف بجانب إخواننا ذوي الوقفة التاريخية التي تذكرنا بمواقف السلف الصالح، مواقف الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، عندما يقف سياف وحزب يار وغيرهم في هذه الايام، ورباني وخالد يقفون امام الروسي والامريكان يقولون لهم ان لنا ربا يسميكم طواغيت وهو اقوى منكم، ولقد نصرنا في هذه الفتره الطويله وينصرنا فيما بقي من هذه المسيره، لن نخشاكم، سنقيم دولنا الاسلام رغم انوفكم. نحن نعلم انكم كامريكان تكرهون قيام دولة الاسلام، لكن سنقيمها رغم انوفكم، سنعيش على السهوب، على الفقر، على الجوع، ونريد ان نواصل المسيرة حتى نرى دين الله حيا قائما فوق الذرى الهندوكوش، بعد ان شهدت الارض جبالا من الاخلاء ومليونا ونيفا من الشهداء. يجب ان نقف بجانب هؤلاء، سواء اغلقت الحدود او لم تغلق، سواء ضيق عليهم ام لم يضيق، والان هم احوج ما يكون لاخوانهم المسلمين، حتى لا يظنوا ان اخوانهم المسلمين قد خذلوهم في اللحظه الحرجه. والمسلم اخو المسلم لا يسلم ولا يخذله ولا يظلمه، ومن كان في حاجة أخيه المسلم كان الله في حاجته. ونرجو الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الطريق، ونرجو الله عز وجل أن لا يميتنا إلا شهداء في سبيله في أرض المعركة، في ساح النزال، في أرض الأبطال، في ميادين الرجال. يا أيها الإخوة، من كان منكم جادا في أمر دينه فليشرح لقومه، لمن يعرف، على أن المعامرة العالمية أن يحول بين الإسلام وبين الحكم، أن يحولوا بين المجاهدين وبين الوصول إلى أن يحكموا شرع الله في الأرض. ماذا يريدون؟ أصلاديا علمانيا قد تربى على أيديهم في ألمانيا في أمريكا يحكم باسم الإسلام وباسم أفغانستان، ولعل ظاهر شاء من أبرز من يرشحون، وظاهر شاء الذي يحرم النقاب والذي يسير جيشا إلى قندهار بقيادة خان محمد ويسقط أكثر من 1000 شهيد من أهل قندهار لحماية نقاب نسائهم، ظاهر شاء الذي يسن السنة السيئة أن يرقص الملك مع زوجة أقدم السفراء في كل حفلة رسمية، الملك ظاهر شاء الذي حمل بيده حجاب امرأة مسلمة ووضعه تحت قدمه وقال انتهى عهد الظلام إلى الأبد، ظاهر شاء الذي كان في مجلس الشورى الذي ألفه 36 من الحزب الشيوعي من بينهم حفيظ الله أمين ومن بينهم بابرك كامل، ظاهر شاء الذي يخلق التيار الإسلامي في داخل كابل وفي داخل جامعتها وفي داخل أفغانستان ويسمح لتراقي أن يخرج جريدة شعب الشعر أقل وأن يخرج بابرك جريدة برشم، اسمين الجناحين الشيوعيين اللذين يبدأ اللذين بدأ بالنمو في داخل أفغانستان. هل يستطيع أحد بعد أن فعل ظاهر شاء ما فعل ونصب نفسه مشرعا من دون الله يحل الحرام ويحرم الحلال ويمنع الجهاد وينشر الفسق بأوامر وقوانين، هل يستطيع عالم من العلماء أو مسلم من المسلمين أن يقول أن هذا يبقى في داخل حوزة هذا الدين لحظة واحدة؟ لا فرق عندنا بين ظاهر شاء وبين بابا كارمن وبين تراقي وبين حفيظ الله أمين وبين غربشوف، الكل أعداء للإسلام، الكل يشدعون بغير ما أنزل الله، الكل يعبدون الشعب لطاغوتهم ولديكتاتوريتهم ولذواتهم. أيها الإخوة، نحن نرجو الله عز وجل أن يثبتنا، فإذا دخل المجاهدون كما قرر قادتهم داخل أفغانستان لمواصلة الجهاد يجب أن يعد كل واحد منكم نفسه ليكون صادقا مع نفسه أنه مجاهد في سبيل الله وأن يترك الدنيا بأسرها ويواصل معهم معركة الحكم بما أنزل الله، معركة إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، معركة الدستور الذي كتبوه بأيديهم المجاهدون في المادة الأولى من قبل 2003، دستورنا هو أو هدفنا من هذا الجهاد هو إقامة حكم الله في الأرض وتطهير أفغانستان من الفساد. وفي المادة الثانية دستورنا ينبثق من قوله تعالى إن الحكم إلا لله، هل لكم وقد قام البناء وبقيت لبنات قليلة أن تساهموا بوضع هذه اللبنات حتى نقيم هذا البناء الذي يأوي أو يؤوي الأيتام المشردين في الأرض، هذا من الجنسية الفلانية محروم من الجواز وهذا محكوم عليه بالإعدام وهذا قضيد بلده وهذا مخابراته تتابعه حتى في أرض الجهاد، نريد دولة تضم وتلم شعب المسلمين تؤويهم تتبناهم تعطيهم ورقة يحق له كإنسان أن يتحرك في الأرض باسم هذه الدولة، هل لكم أن تواصلوا مسيرة الدماء والعرق؟ هل لكم أن تواصلوا مسيرة الآلام والآمال؟ هل لكم أن تواصلوا السير على درب النار والغرام؟ هل لكم أن تواصلوا هذا البدو الذي هداكم الله إليه معهم عبر الحدود وإن أغلقت لنلقى الله كما أراد سبحانه، إما شهداء وإما سعداء فإنما هي إحدى الحسنيين، سيروا على بركة الله. والصيف مفتوح بإذن الله أمامكم، والفرصة سانحة لإقامة شريعة الله عز وجل حية متمثلة بنظام وشعائر وقانون حياة. أيها الإخوة، كونوا صادقين مع أنفسكم واصلوها لمواصلة المسير، ونرجو الله عز وجل أن يلهمنا السير في هذا الطريق اللاحق الطويل، وأن تكون نهايته شهادة وتعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة، إن الناس السكالى وصيحات الأيام وصرخات المكلومين ودموع الأرامل في أعماق الليل لتستحق الخطى وتستحق الجمال. أيها الإخوة، جهاد 1842 ضد الإنجليز في أفغانستان انتهى بعد أن أباتوا الجيش الإنجليزي بكامله، وبعد أن قتل وزير أكبر ابن بسط محمد خان، قتل ما كنتم القائد البريطاني في داخل المفاوضات، انتهى بعودة عميل أسير أفغاني في يد الإنجليز في الهند، وسلموه أنفاس أفغانستان، واشترطوا عليه أن يقتل ابنه الذي جاهدهم وقتله بنفسه. وانتهى جهاد 1880 الذي أبيد فيه جيش إنجليزي بكامله كذلك في كابل. الجيش الأول قتاله حوالي 17,000 من الإنجليز وعملاءهم وأتباعهم، أبيد ما بين كابل وجدة في ننجرهار وجلال أباد. الجيش الثاني أبيد في خود كابل وحول كابل. جيء برجل عميل لهم أسير لاجئ مشرد في بخارى، وسلموه الشعب الأفغاني. و1919 بعد أن انتصر الجهاد الأفغاني الإسلامي ووصل المسلمون إلى مدينة تل الباكستانية، واضطر تشرشل من لندن أن يعلن استقلال أفغانستان لأنه خشي أن يصل الأفغانيون إلى دله مرة أخرى للمرة العاشرة. انتهى بمجيء أمان الله خان الذي أتى زوجته مسافرة عارية لأول مرة في تاريخ أفغانستان، وأول امرأة تسفر عن نفسها وتخلع لباسها هي زوجة أمان الله، وزار أتاترك في تركيا ورجع ليطبق ما طبقه أتاترك في تركيا، وقام العلماء وقام الشعب ضده، واستمرت المظاهرات والقتال ضد هذا الملك حتى أطاح بعرشه وأقصوه إلى أوروبا، وذهب إلى إيطاليا حيث يقيم حفيده هذا الرجل المخلوع باهر شاه. نحن لا نريد أن تتكرر ماذا، يجب أن نقف حتى آخر لحظة حتى آخر نفس بجانب إقامة حكم الله في الأرض، بجانب إقامة دولة إسلامية سنية في داخل أفغانستان، بجانب إقامة قاعدة صلبة للعمل الإسلامي في الأرض كلها فوق ضرب الدكوش وعلى أحواض الهمن. يا أيها الإخوة، إن دماء الشهداء لم تجف بعد، وإن دموع أم سعود البحر سعد الرشوط ويحيى غنيور وعبد الوهاب الغامدي لم تجف بعد، ماذا نقول لهذه الدموع؟ انتهى الجهاد من حيث بدأ لإعادة الملك من النقطة التي بدأ فيها هذا الجهاد، بعد التمزق، بعد الحرائق، بعد أن أصبح آلاف الأطفال لا يعرفون لهم قريبا، ليس من أقاربهم أحد بقي على وجه الحياة، بعد أن أحرقت أفغانستان بعد هذه التضحيات، بعد هذه الأموال، بعد هذه الدماء، بعد هذه الدموع. نرجع إلى النقطة الأولى التي بدأ منها هذا الجهاد، يوم بدأ وانطلقت صفته الأولى من هنا من بيشاور على يد مولوي حبيب الرحمن وعلى يد دكتور محمد عمر وعلى يد غيره من إخوانه الذين لقوا الله عز وجل شهداء في أعماق السجون أيام داود وأيام تراقي. لا بد أن نحاول حتى نلقى الله أن نقطف الثمرات بأيدينا. لسنا أيتاما ووصية أمريكا، لسنا مجانين وأولياء الأمريكان والغرب. نحن مسلمون عقلاء أقوياء مجاهدين، نستطيع أن نفكر بأنفسنا، بيدنا قراراتنا، من قلوبنا تنطلق إراداتنا. ليس لأحد وفي الأرض وصية علينا، ونحن مستعدون أن نقاتل أمريكا كما قاتلنا روسيا، مستعدون أن نقف أمام الأرض جميعا. وإنما هي إحدى الحسنيين، إما الشهادة وإما النصر. وقت أنفسكم للدخول هناك، هناك إما الحياة وإما الممات، وكلها إن شاء الله حياة. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. فهل أنتم مستعدون أن تواصلوا هذه الفتيرة؟ هل أنتم مستعدون أن تدخلوا وتطلقوا الدنيا بأسرها؟ هل أنتم مستعدون أن تتناسوا كل شيء في هذه الدنيا وتقفوا لله يوم أن تتجردوا من كل الوسائل حولكم إلا وسيلة واحدة بقيت، وهي التوكل على رب العالمين القوي العظيم المتين. يا أيها الإخوة، إن ربنا أقوى من أمريكا وأقوى من روسيا، وهو حسبنا ونعم الوكيل. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. واعلموا أن الله صلى الله وسلم على نبيه القديم، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وعاملا حكيما تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احسن المؤمنين في الارض، اللهم انا نسالك الشر والشر الاعلى، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، اللهم احنا سعداء وامتنا شهداء واحشرنا في ذمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الحق واهله واخذل الباطل واهله، اللهم انصر المجاهدين في افغانستان والف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم واهديهم سبل السلام، اللهم انصر المجاهدين في افغانستان وفي فلسطين وفي الفلبين وفي لبنان وفي كل مكان، اللهم ارفع رايه الاسلام وحكم دوله القران واجعلنا من جنود القران. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله كثيرا واستغفروا الله لكم. اللهم
صل على النبي محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استوي، اعتدل، ألصق رجلك برجل جارك، غاصوا النظر إلى محل السجود، أقبلوا على الله بقلب خاشع وصلوا صلاة واسعة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك اليسرى. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مربوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله